الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. يقول المفسر: وقطعنا ببني إسرائيل البحر فمروا على قوم يقيمون ويواظبون على عبادة أصنام لهم. قال بنو إسرائيل: اجعل لنا يا موسى صنما نعبده ونتخذه إلها كما لهؤلاء القوم أصنام يعبدونها. قال موسى لهم: إنكم أيها القوم تجهلون عظمة الله ولا تعلمون أن العبادة لا تنبغي إلا له، إلا لله الواحد القهار. إن هؤلاء المقيمين على هذه الأصنام مهلك ما هم فيه من الشرك ومدمر وباطل ما كانوا يعملون من عبادتهم لتلك الأصنام التي لا تدفع عنهم عذاب الله إذا نزل بهم. قوله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل، انتهى كلامه. قوله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، أي وقطعنا بهم البحر، بعد الآيات التي رأوها والعبر فلم تزجرهم حتى قالوا، إذ مروا على قوم يعكفون. هؤلاء القوم يعكفون على أصنام، أي أنهم يقومون على أصنام لهم على سبيل العبادة. فقال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا يا موسى إلها مثالا وصنما نعبده. قال إنكم قوم تجهلون. يجهلون ماذا؟ تجهلون عظمة الله ولا تعلمون أنه لا تنبغي العبادة إلا له. قال ابن جريج في هذه الأصنام التي يعكفون عليها، قال: كانت تماثيل بقر، فلما كان عجل السامري شبه لهم أنه من تلك البقر، نسأل الله العافية والسلامة. أما قول موسى عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء متبر، أي الله مهلك ما هم فيه من العمل ومفسده، وذلك أنهم، كلمة المتبر أي أنه مهلك ما هم فيه من هذا العمل الخبيث، والله تعالى مفسد هذا، وذلك بأن يثيبهم إياه العذاب المهين، وباطل ما كانوا يعملون من عبادتهم إياها. ثم قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. يقول المفسر هنا: قال موسى لقومه: أغير الله أطلب لكم معبودا تعبدونه من دونه، والله هو الذي خلقكم وفضلكم على العالمين، أي عالمي زمانكم، بكثرة الأنبياء فيكم وإهلاك عدوكم وما خصكم به من الآيات. انتهى كلامه. قول موسى عليه الصلاة والسلام قال: أغير الله أبغيكم إلها، قد بغوا وطلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام إلها يعبدونه، فقوله أغير الله أبغيكم أي ألتمسكم، وقوله على العالمين أي على عالم زمانكم. قال: أغير الله أبغيكم أي ألتمسكم إلها وأجعل لكم معبودا، والله فضلكم على عالم زمانكم. هذه الآية تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلب حدثاء العهد منه عليه الصلاة والسلام، إذ مروا بسدرة كان المشركون يعكفون عندها وينوطون، أي يعلقون بها أسيافهم، فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط. كانت هذه السدرة ينوطون بها أسيافهم في الجاهلية، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. فقوم موسى قد أنجأهم الله قريبا من بني إسرائيل من فرعون وقومه وأهلكهم وهم ينظرون. فلما جاوز بهم البحر وقد أنعم عليهم بتلك النعمة العظيمة بعد الآيات التي رأوها، لما مروا على هؤلاء الذين يعكفون على هذه الأصنام طلبوا من موسى أن يجعل لهم صنما يعبدونه كما يفعل أهل هذه الأصنام، فأجابهم عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب. ولهذا قال عز وجل بعدها: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قوله وإذ أنجيناكم، الخطاب هنا موجه إلى بني إسرائيل الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لما كانوا من أولئك القوم ومن ذريتهم وجه الخطاب لهم، مع أن الإنجاء كان لأسلافهم. قال تعالى: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. قوله وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، الخطاب قلنا موجه لليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في كلام ابن جرير. أما ابن كثير فجعل الكلام من موسى، يعني أنه لا يزال الخطاب من موسى لقومه. قال: أغير الله أبغيكم، ثم قال لهم وإذ أنجيناكم، فمراده أن الخطاب لا يزال من موسى مع قومه. أما قوله من آل فرعون، فقال ابن جرير في المراد بالآل هم الذين كانوا على منهاجه وطريقته في الكفر. يسومونكم أي يحملونكم أقبح العذاب وسيئة، فكانوا يقتلون الأبناء ويستبقون النساء للخدمة. وفي ذلكم أي في سومهم إياكم سوء العذاب اختبار من الله لكم ونعمة عظيمة، هكذا قال ابن جرير. وقيل إن المراد بقوله وفي ذلكم إشارة إلى ما كانوا فيه من ذبح الأبناء واستحياء النساء، وعليه يكون البلاء هنا في الشر. وقوله يسومونكم أي يذيقونكم ويوردونكم ويولونكم سوء العذاب. نعم، اقرأ ووعدنا موسى.
المعنى يا شيخ؟
ووعدنا موسى 30.
وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
نعم.
وواعد الله سبحانه وتعالى موسى لمناجاة ربه 30 ليلة، ثم زاده في الأجل بعد ذلك 10 ليال، فتم ما وقته الله لموسى لتكليمه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون حين أراد المضي لمناجاة ربه: كن خليفتي في قومي حتى أرجع، واحملهم على طاعة الله وعبادته، ولا تسلك طريق الذين يفسدون في الأرض.
يقول عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة، أي واعدناه لمناجاتنا، وأتممناها أي 30 بعشر، تتمة 40 ليلة. قال ابن كثير: أكثر المفسرين على أن 30 هي ذو القعدة، والعشر عشر ذي الحجة، وعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر، وفيه أكمل الله الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، استخلف موسى هارون أخاه عليهما صلاة الله وسلامه، ووصاه بالإصلاح وعدم الإفساد. قال ابن كثير: وهذا تنبيه وتذكير، وإلا فهارون نبي شريف كريم، ولا تتبع سبيل المفسدين، السبيل هو الطريق. نعم.
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جاء موسى في الوقت المحدد وهو تمام 40 ليلة وكلمه ربه بما كلمه من وحيه وأمره ونهيه طمع في رؤية الله فطلب النظر إليه، قال الله له لن تراني أي لن تقدر على رؤيتي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه إذا تجليت له فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا مستويا بالأرض وسقط موسى مغشيا عليه، فلما أفاق من غشيته قال تنزيها لك يا رب عما لا يليق بجلالك، إني تبت إليك من مسألتي إياك الرؤية في هذه الحياة الدنيا وأنا أول المؤمنين بك من قومي.
يقول عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أكرم الله موسى عليه الصلاة والسلام بتكليمه إياه كما يأتي في قوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ولهذا يسمى موسى كليم الله. كلمه ربه تعالى بكلام مسموع كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، فسمع موسى الخطاب بلا شك ولهذا رد الجواب. لما حصل هذا لموسى وهو شرف عظيم، رجا موسى أن يرى ربه فيحصل له سماع كلامه ورؤيته، فسأل ربه أن ينظر إليه تعالى، فقال تعالى لن تراني. النفي في قوله لن هنا لا شك أن المقصود به نفي الرؤية في الدنيا، أما أن يكون المراد به نفي الرؤية في الآخرة فمعاذ الله، فإن المقام لا يدل عليه أولا بل يدل على ضده كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والرب سبحانه قد بيّن أنه يكرم عباده المؤمنين في الجنة بأن يشرفوا برؤيته كما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام من عدة طرق أن المؤمنين يرون ربهم تعالى، وصنف في هذا أهل العلم مصنفات، فصنف الدارقطني رحمه الله تعالى كتاب الرؤية، وجمع أهل العلم أحاديث الرؤية في مصنفاتهم التي صنفوها في كتب الاعتقاد كما فعل اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وجعل على الرؤية وإثبات أنها بالأبصار سياقين اثنين، سياقا فيما ورد من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآيات في القرآن الدالة على رؤية المؤمنين لربهم كقوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. وهكذا السياق الثاني جعله فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة رضي الله عنهم من إثبات الرؤية، والنصوص في هذا كثيرة، ذكر ابن القيم أنها تصل إلى نحو من 30 حديثا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلا شك أن الرؤية ثابتة لله عز وجل في الجنة وتواردت بهذا الأحاديث الكثيرة الدالة عليه. أما قوله لن تراني فلا شك أن النفي هنا يراد به نفي أن يراه في ذاك الموقف، هذا المراد. وهكذا كل أحد لا يمكن أن يرى الله عز وجل في الدنيا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فلا يمكن أن يرى الله تعالى في الدنيا، إنما تكون رؤيته في الآخرة سبحانه وتعالى. وقد اتفق على رؤية الرب عز وجل سلف الأمة وأئمتها، واستدلوا بالنصوص الكثيرة الدالة على الرؤية، والمخالف في هذا إنما هم الجهمية ومن تبعهم. وقد تتبع ابن القيم رحمه الله تعالى النصوص والآثار في هذا الباب في حادي الأرواح إلى الكتاب العظيم الذي صنفه متعلقا بالجنة، وهو كتاب نافع ماتع جدا في وصف الجنة وما جاء فيها من بيان الأحوال التي تكون لأهل الجنة، وهو كما سماه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. وما في الجنة من أوصاف فإن ذلك يحدو الأرواح للتعلق بالجنة وطلب نيل وطلب الأسباب التي ينالون بعد رحمة الله تعالى بها الجنة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الآية وأطال الكلام عليها، وبين أنها دالة على إثبات رؤية الله للمؤمنين، رؤية المؤمنين لله تعالى في الجنة، عكس ما تقول المعتزلة. وذكر على هذا وجوها ثمانية رحمه الله وأطال في هذا. فأولا قوله تعالى لن تراني، لن هنا لا تعني التأبيد، يعني لن تراني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكيف تعني التأبيد؟ والمقام مقام سؤال موسى في الدنيا، ولم يتطرق لسؤال الله تعالى في الآخرة. وبين هذا الوجه، وبين ما في الآية من الدلالة على هذا من وجوه عدة. الأول أن موسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يسأل الله أمرا ممتنعا في الدنيا وفي الآخرة، لكنه أمر ممكن في الآخرة متحقق في الآخرة بلا شك، فسأل عن إمكان ذلك في الدنيا. قال: ولا يخفى على كليم الله عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يستحيل أن يرى، يقول هذا يستحيل، لا يمكن أن يخفى على موسى وهو كليم الله ونبي من أنبيائه، ولكن لما كانت رؤية الله تعالى ممكنة في الدنيا وواقعة في الآخرة سأل موسى ربه ذلك. الأمر الآخر، الوجه الثاني، أن الله تعالى لم يقل إني لا أرى أو لا تنبغي الرؤية في حقي، ولكن قال لن تراني، ولن لا تفيد التأبيد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كيف تفيد التأبيد، وقد بين تعالى أن الكفار لا يتمنون، لن يتمنوا الموت أبدا، كما في قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا، ومع ذلك أخبر تعالى أنهم يطلبونه في النار: يا مالك ليقضي علينا ربك. فمع أن لن في قوله ولن يتمنوه أبدا قد ذكر معها التأبيد، إلا أنها لم تدل على نفي وقوع تمنيهم الموت في الآخرة. فقوله ولن يتمنوه أبدا هذا في الدنيا، لن هنا معها التأبيد في قوله أبدا، ومع ذلك دلت النصوص على أنهم يطلبون الموت في الآخرة، فدل على أن لن لا تعني التأبيد في الدنيا والآخرة. الوجه الثالث أن الله تعالى ربط الرؤية بأمر ممكن، الرؤية في الدنيا ربطها بأمر ممكن، فقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. واستقرار الجبل أمر ممكن. الوجه الرابع أن الله تعالى كما سيأتي إن شاء الله في بقية الآيات تجلى للجبل وهو جماد، قال فإذا تجلى للجبل وهو جماد أيمتنع أن يتجلى للمؤمنين لأنبيائه وللمؤمنين في دار كرامته؟ وهكذا ما الذي جعل موسى لا يرى هو ولا غيره من البشر الله في الدنيا؟ ما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن الرؤية في الدنيا لا يمكن أن تقع لأن التركيب البشرية ضعيف، فلا يمكن أن يثبت المرء لرؤية رب العالمين سبحانه وبحمده. وقد قال الله عز وجل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن رب العالمين: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه طرفه من خلقه. أما إذا كانت الآخرة فإن الله تعالى يركب الناس تركيبا آخر ويتمكنون معه بفضل الله تعالى من رؤية الله، وذلك هو أعظم نعيم في الجنة على الإطلاق. يقول عز وجل: إلى غير ذلك الوجوه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى تصل إلى 8 وجوه أطال فيها رحمه الله تعالى، وجعل الآية دالة على الرؤية للعكس. ومن ضمن الوجوه التي ذكرها أن الله تعالى لا يتمدح بالنفي المحض المجرد، لأن كل نفي فإنه يتضمن كمال الضد. يقول عز وجل: قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال مجاهد بيانا لقوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني: ولكن انظر إلى الجبل فإنه أكبر منك وأشد خلقا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. روى ابن جرير وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ووضع الإبهام قريبا من طرف خنصره فساخ الجبل، يعني أن الله تعالى تبدى منه ما بينه عليه الصلاة والسلام من وضعه الإبهام من أصابع يده قريبا من طرف الخنصر. فلما تجلى للجبل ذلك من الرب عز وجل ساخ الجبل. لما روى ثابت هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال له حميد: يقول هكذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد وقال: يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس وأنا أكتمه. وفي لفظ أن حميدا قال له: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ فضرب ثابت صدره وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يحدثني به أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما تريد إليه؟ يعني أنه يجب إثبات هذا، وأن الرب تجلى تجليا حقيقيا للجبل، فلأجل ذلك اندك. فلما اندك الجبل علم موسى أنه لا يمكن أن يستقر وهو أضعف خلق، أن يستقر موسى نفسه وهو أضعف خلقة أمام رؤية رب العالمين سبحانه. لما اندك الجبل أمام موسى عليه الصلاة والسلام لم يتمالك موسى صلى الله عليه وسلم فخر مغشيا عليه. أما قوله تعالى جعله دكا، فقال ابن عباس: أي ترابا. وقال مجاهد وقال ابن جرير: أي مستويا بالأرض. وخر موسى صعقا. قال ابن زيد: أي مغشيا عليه. وقال قتادة: أي ميتا. فلما أفاق قال: سبحانك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الإفاقة لا تكون إلا من غشي. ثم قال: والمعروف أن الصعق هو الغشي كما فسره ابن عباس أيضا. ابن عباس فسر ما وقع لموسى بأنه غشي وليس موتا، لا كما فسره قتاده بالموت. ابن كثير كأنه يقول إن قوله فلما أفاق يدل على أن المقصود الغشي إلى الموت، وإن كان من حيث اللغة يطلق على أمر الموت إذا أصاب الناس يطلق أنهم صعقوا، كما في النفخة إذا نفخ إسرافيل صعق من في السماوات ومن في الأرض، لكن يقول هذا المقام مقام آخر، صعقون لأنهم يموتون موتا. أما هنا فيما يتعلق بموسى فالأمر ليس أمر موت وإنما هو أمر غشي. فلما أفاق يعني من هذا الغشي، قال سبحانك أي تنزيها وتعظيما. قوله قال سبحانك أي تنزيها وتعظيما أن يراك أحد في الدنيا إلا مات. تبت إليك، قال مجاهد أي أن أسألك الرؤية، وأنا أول المؤمنين أي من بني إسرائيل كما قال ابن عباس ومجاهد، وذلك كما قال أبو العالية أنه قد كان قبله مؤمنون، ولكن يقول أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة. هذا وجه، يعني عندنا في قوله وأنا أول المؤمنين وجهان، الأول أي أنا أول المؤمنين من بني إسرائيل، لأنه أول المؤمنين على الإطلاق فإن قبله مؤمنون وقبله أنبياء قطعا. والوجه الثاني أيضا ورد عن ابن عباس أن المراد وأنا أول المؤمنين أي أنه لا يراك أحد، وهذا الذي قال أبو العالية قد كان قبله مؤمنون، لكن يقول أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة. نعم، اقرأ البخاري.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات، باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث ابن قيس في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: قلت لا. قال: فقال لليهودي: احلف. قال: قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. قال: فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا.
يقول رحمه الله تعالى: باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين. إذا جاء للقاضي طرفان، مدع ومدعى عليه، فالحاكم يسأل المدعي أولا: هل لك بينة؟ قبل أن يطلب من المدعى عليه اليمين. فإن كان للمدعي بينة وأظهرها فإنه يحكم بموجب البينة، ولا يطلب من المدعى عليه يمينا في هذه الحال، لأن المدعي قد أقام البينة، والبينة عامة والمراد بها ما يبين الحق، من مثل شهود فالشهود بينة، ومن مثل وثيقة كتبها على المدعى عليه وأقر المدعى عليه وأقر في هذه الورقة المدعى عليه بما يدعيه المدعي. في هذه الحالة لا يقال المدعى عليه هل تحلف، لأن الحق قد تبين. استدل عليه بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على يمين، هذا الحلف على اليمين وقعت من كاذب في حلفه وقصده أن يأخذ مالا بغير حق، فإنه يلقى الله وهو عليه غضبان. ابن مسعود لما حدث بهذا الحديث قال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، يعني أن نزول هذه الآية وهذه الواقعة كان في شأني. كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ هذا هو الشاهد من قوله: سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الأشعث إن كان له بينة قبل أن يطلب من اليهودي الحلف، قال: قلت لا. فلما كان المدعي لا بينة له توجه الكلام للمدعى عليه، فقال صلى الله عليه وسلم اليهودي: احلف. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي. يحلف هنا منصوبة بأن المضمرة وجوبا بعد إذن، إذن يحلف ويذهب بمالي. قال: فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الحديث أصل في فصل الخصومات بين الناس، قد بين صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح: لو يعطى الناس بأموالهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على المدعى عليه. وفي رواية ذكر الحافظ أنها بسند حسن، ذكرها هنا في الشرح عندنا: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يقول الشيخ رحمه الله في رواية أن الأشعث لما قال إذن يحلف قال صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك. ثم قال الشيخ: فالمدعي لا بد له من البينة. سهل على كل الناس أن يقول الواحد منهم: هذا مالي، فإن لم يجد البينة فليس له إلا يمين خصمه وإن كان كافرا. يقول الشيخ أيضا: قد تدعو الحاجة إلى اليمين، إلى رد اليمين على المدعى، على المدعي إذا نكل المدعى عليه، إذا رأى القاضي ذلك، رأى ذلك جماعة، يعني أنه قد ينكل المدعى عليه ويأبى أن يحلف، فهل ترد اليمين على المدعي الذي لم يستطع إقامة البينة ويقال: إذا حلفت أنت أيها المدعي فإنك تستحق ما تطلب؟ يقول: رأى ذلك بعض أهل العلم إذا اجتهد القاضي ورأى إمكان ذلك، وإلا فالأصل أن اليمين لا تطلب من المدعي، المدعي جانبه ضعيف، لأن المدعى عليه الأصل سلامته، ولأجل ذلك طلب من المدعي الذي أصله ضعيف طلب منه شيء قوي وهو البينة. أما المدعى عليه فلما كان أصله قويا وهو أن الأصل سلامته اكتفي منه باليمين، فأما رد اليمين على المدعي ثانية فأهل بعض أهل العلم يرى ذلك إذا نكل المدعى عليه وأبى أن يحلف، لأجل أن تحسم هذه المسألة، لأنه إذا لم يقم المدعي بينة وامتنع المدعى عليه من اليمين ماذا يكون وضع القضية في هذه الحال؟ فلأجل ذلك رأى بعض أهل العلم أن للقاضي أن يرد اليمين على المدعي نفسه، مع أن الأصل أن الذي يطلب من المدعي هو البينة لا اليمين، إنما اليمين تطلب من المدعى عليه، وهذا كما ذكر الشيخ إذا رآه القاضي. نعم.
أحسن الله إليك. باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. وقال قتيبة: حدثنا سفيان عن ابن شبرمة قال: كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، قلت إذن إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى؟ ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟
هذا الباب في بيان أن اليمين على المدعى عليه، لكن في أي شيء المدعى عليه يطلب منه اليمين، هل هي عامة أو فقط في أمور دون أمور؟ فمن أهل العلم يقول إن الحدود لا تدخلها اليمين، وإنما هذا في الأموال، وهذا قول الكوفيين حيث خصوا يمين المدعى عليه بالأموال دون الحدود. أما الجمهور فذهبوا إلى العموم وقالوا إن النص عام، فاليمين على المدعى عليه مطلقا، ودعوى أنها في الأموال فقط تحتاج إلى دليل، إذ الأصل أن اليمين على المدعى عليه مطلقا. فأما أن يقال إنها في الأموال دون غيرها فهذا التخصيص يحتاج إلى دليل. ولهذا قال البخاري رحمه الله بعدها شاهداك أو يمينه، الغرض منه أنه أطلق اليمين في جانب المدعى عليه ولم يقيده بشيء. فقوله شاهداك أنت يعني يا صاحب القضية التي تدعيها، أو يمينه أي يمين المدعى عليه، شاهداك أو يمينه. ثم روى بسنده أن ابن شبرمة، وهو عبد الله ابن شبرمة قاضي الكوفة زمن المنصور، قال كلمني أبو الزناد وهو قاضي المدينة في شهادة الشاهد ويمين المدعي، هذه مسألة أخرى. إذا وجد في الأموال شاهد واحد ولم يوجد شاهد ثاني، هل يطلب من صاحب القضية المدعي أن يحلف فيضم إلى شاهده الواحد هذا يمينه فيتقوى جانبه؟ نعم، هذا الصحيح الذي لا شك فيه ودلت عليه النصوص عنه عليه الصلاة والسلام أنه قضى بالشاهد واليمين، لأنه قد يوجد لك شاهد واحد حضر مجلسا فيه أنك أقرضت هذا مبلغا من المال، جحدك هذا الذي أقرضته فقلت يشهد معي فلان، قيل هات شاهدا ثانيا، قال ما كان في المجلس سواه، ما عندي إلا هذا الشاهد. فيقال احلف أنت وإن كنت مدعية، احلف ليتقوى جانب البينة عندك وهي شاهد واحد. فلأجل ذلك إذا حلف المدعي مع الشاهد الواحد فإنه يستحق القضية. أما قول ابن شبرمة هنا فهو على طريقة الكوفيين الذين لا يقضون بالشاهد مع اليمين، استدل بالآية وقال ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى، يقول إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في جوابه على كلام ابن شبرمة خفيت عليه السنة، الله أمر بالحيطة والتوثيق والتوثق والعناية بإثبات الحقوق بالبينات، أما الحكم فشيء آخر يحكم بالشاهد واليمين والشاهد والمرأتين، فإذا لم يكن عند المدعي سوى شاهد واحد فقد تقوى جانبه فحينئذ يحكم له باليمين. وهذا الصحيح، النصوص دالة على هذا بلا شك، كثيرة دالة على أنه يحكم بالشاهد واليمين. أما عدم قبول أهل الكوفة لهذا فهو على خلاف الحديث، على خلاف الحديث، والأحاديث في هذا كثيرة جدا في قبول الشاهد مع اليمين، وجاءت الآثار بهذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. سألت الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن شهادة 40 نسوة، لأن الله تعالى جعل في نصاب الشهادة جعل 2 امرأتين مقابل رجل، فقال إذا دعت إليهن الحاجة فلا بأس في الأموال لا في الحدود، لأن شهادة النساء هذه تقبل في الأموال كما تقدم، أما الحدود فلا تقبل فيها شهادة النساء. نعم،
أحسن الله إليك. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا نافع ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلي إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. ثم أنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم إلى عذاب أليم. ثم إن الأشعث ابن قيس رضي الله تعالى عنه خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه بما قال فقال صدق لفي أنزلت كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه. فقلت له إنه إذن يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية.
ذكر بعد ذلك حديثين أولهما أن ابن عباس رضي الله عنهما كتب لابن أبي مليكة وكان ابن أبي مليكة قاضيا فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه الزيادة ليست في الصحيحين لكنها كما قال الحافظ ثبتت بسند حسن. الذي في الصحيحين عندك هنا أن ابن عباس لما كتب لابن أبي مليكة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. لا شك أن اليمين على المدعى عليه، أما المدعي فإنه يحتاج إلى البينة لا إلى مجرد اليمين. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وتكرر كثيرا ويكرره البخاري وفيه قوله عليه لأنه في كل مرة يستنبط منه حكما وفائدة هذا المعنى. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. ثم أنزل الله تعالى تصديق الآية تصديق ذلك في الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى قوله عذاب أليم. الأشعث بن قيس سأل تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثه فقال صدق لفي أنزلت يعني هذه الآية. ثم ذكر أنه كان بينه وبين رجل من اليهود خصومة اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه يعني إما أن تقيم شاهدين يا مدعي وهي البينة أو أن يحلف هو لأنه مدعى عليه. يقول فقلت إذن يحلف ولا يبالي يعني فاجر لا يكترث ولا يهتم. فقال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق الآية. قلنا إنه في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لك إلا ذلك ليس لك إلا يمينه حتى لو قال المدعي هذا رجل فاجر هذا فاسق هذا صاحب خمر صاحب فجور. نحن الآن لسنا في مقام شهادة نحن لا نستشهده والآن مدعى عليه أما شهادته هو في نفسه باطلة ولا يستشهد لكنك الآن تدعي عليه أن هذا المال لازم له أو أن هذه الأرض التي هو يعمل فيها لك أنت. فالمقام ليس مقام شهادة إنما المقام مقام دعوة أنت تدعي. فإما أن تقيم الدعوة أن تقيم على الدعوة بينته وإما أن يحلف هو ويحكم له. نعم
أحسن الله إليك. باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هلال ابن أمية رضي الله تعالى عنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فذكر حديث اللعان
فذكر حديث اللعان. يقول رحمه الله: باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس بينة، أي أنه يمكن من إقامة البينة، لأنه قد يحتاج ليدفع عن نفسه الحد، سواء كان قذفا أو غيره يحتاج إلى البينة، وقد يقول إن بينته غائبة ويحتاج أن تعود. يقول إذا البينة كالشاهد، يعني إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة. لا يقال إما أن تقيمها الآن في مجلس القضاء وإما أن تجلد فورا، لا، وإنما له أن يقيم البينة. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: البينات تختلف، قد تكون شاهدين أو ثلاثة أو شاهد ويمين، قد تكون بعلامات وأمارات أخرى، قد تكون قسامة، يقصد أن هذا كله من البينة. سئل أيضا رحمه الله عن شهادة الأصول للفروع، الأصول مثل الآباء، الفروع مثل أبنائهم، والعكس أي شهادة الأبناء للآباء، فقال: ما تصلح، لا تقبل منهم. هذا الباب استدل البخاري فيه بقصة هلال بن أمية رضي الله عنه، قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم برجل يدعى شريك بن سحماء، وقذفها والعياذ بالله بأنها زنت معه، فقال صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، يعني إما أن تقيم البينة على هذا القذف وإما أن تحد ويقام عليك الحد وتجلد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، يقصد أنه سيفرغ من هذا الفجور وسيمضي، فجعل صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، يعني لم يبالي بهذا الإيراد الذي أورده مع وجود النص. فذكر حديث اللعان، وهذا الحديث إنما كان قبل نزول آية اللعان، حيث إنه لما قذف امرأته والعياذ بالله بذلك، وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجلده حد القذف، أنزل الله تعالى آية اللعان واستثني الزوج من حد اللعان إذا هو قذف امرأته بأن يقيم بدل الشهود الأربعة بأن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فإذا شهد هذه الشهادات الأربع تأتي الخامسة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا هو لعنها، فإذا هو أدى هذه الشهادات ولعن نفسه في الخامسة، طلب منها هي أن تدرأ الحد عن نفسها بأن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا المراد بحديث اللعان، لعله يأتي إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليك. باب اليمين بعد العصر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له. ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها.
يقول رحمه الله: باب اليمين بعد العصر. بعد العصر آخر النهار، تختم الأعمال في ذلك اليوم، فختم الإنسان عمله والعياذ بالله بهذا الظلم والحلف الكاذب عليه نسأل الله العافية والسلامة شأنه عظيم، ولهذا يكون من فعل هذا ضمن ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا وعيد عظيم جدا ذكره الله تعالى في كتابه، وهو أمر مخوف جدا أن يأتي العبد في القيامة لا يكلمه الله تعالى ولا ينظر إليه ولا يزكيه وقد أعد له العذاب العظيم. الأول: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل. رجل عنده ماء فاضل عن حاجته، لكنه يمنع ابن السبيل الآتي الذي يريد الماء مع أن هذا الماء فاضل عن حاجته، فهذا من ضمن هؤلاء الثلاثة. الثاني: رجل بايع رجلا، يعني رجل بايع أحد الولاة لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له، معناه أنه صاحب هوى، فإن نفعه السلطان بشيء فإنه يفي ببيعته، لا لأن الوفاء ببيعة حق ولكن لأنه استفاد من بيعته فائدة دنيوية. ولأجل ذلك إن لم يعطه ما يريد فإنه لا يفي له، فهذا ممن يكون ضمن هؤلاء الثلاثة نسأل الله العافية. والثالث وهو الشاهد: رجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها، يعني المشتري. والمقصود به هنا من يحلف وهو كاذب، وإن كان الله عز وجل قد أمر بحفظ اليمين وقال عز وجل: واحفظوا أيمانكم. والإنسان ينبغي أن يترك عنه الأيمان هذه في البيع والشراء، يقول: هذا سعرها الذي يناسبني، فإن اشتريت من فبها ونعمت وإلا فلا يحلف. أما هذا فإنه لم يكتفي فقط بحلفه، وإنما حلف على كذب أنه أعطي بها كذا وكذا وليس كذلك، هذا المعنى. فأخذها هذا المشتري لما رأه حلف، لأنه من المعلوم أنه إذا حلف فإنه يقوى جانبه في نظرك وفي إن شاء الله هذا لن يحلف على باطل لأجل سلعة مقدارها هذا المقدار الرخيص التافه من الدنيا وكلها تافهة أمام اليمين، فيأخذها عادة الإنسان. وأنت تلاحظ أنك إذا حلف المشتري البائع أنك تعزم على الشراء أكثر مما لو حلف، وهذا هو السبب، أنه إذا حلف يميل المشتري إلى تصديقه. فلأجل ذلك كان هذا الذي يحلف بعد العصر كاذبا ويظلم هذا المسلم، لا شك أنه قد فعل فعلا عظيما قبيحا وختم نهاره نسأل الله العافية بهذا السوء. ولأجل ذلك فإنه يكون ضمن هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم.
أحسن الله إليك. باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره. قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه على المنبر فقال: احلف له مكاني،
أحلف له مكاني.
فجعل زيد رضي الله تعالى عنه يحلف وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، ولم يخص مكانا دون مكان. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان.
يقول رحمه الله تعالى: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى، هذا الذي يحلف هل يصرف إلى موضع؟ يقال لا تحلف هنا، نريد أن تحلف في موضع له مكانة، فإذا كان في المدينة قيل اصعد منبر النبي صلى الله عليه وسلم واحلف عليه، أو إذا كان في مكة قيل لا تحلف هنا في المحكمة، لكن سنذهب وإياك إلى جهة الكعبة ونوقفك بين الركن والمقام. وإذا كان في البلد يقال لا تحلف الآن في المحكمة، سنذهب معك الآن إلى المسجد وتحلف في المسجد. هل يصح هذا أو لا يصح؟ هذا هو وجه الباب. فقال: باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره، يعني أنه لا يجب أن لا يصرف من موضع إلى غيره. وهذا الذي عليه الحنابلة والحنفية، من سواهم جوزوا أن يصرف إلى غيره كما في المنبر النبوي لمن كان في المدينة، أو بأن يوقف بين مكة بين الركن والمقام في مكة، أو في المسجد الجامع في البلد الذي هم فيه إذا لم يكونوا في مكة أو المدينة. وقالوا إن ذلك يكون في الدماء وفي المال الكثير لا في القليل التافه. مراده رحمه الله تعالى ترجيح أنه لا يصرف من موضع إلى غيره، ويحلف حيثما كان. فإذا كانوا في المحكمة يحلف في المحكمة، ولا يقول القاضي انزل نذهب إلى المسجد واحلف في المسجد، الموضوع موضوع كبير، موضوع حدود، موضوع مال كبير، وأنت ادعيت عليك هذه الدعوة والمدعي لم يقيم البينة، أنت لا تحلف هنا، سنذهب بك إلى موضع له قدره. يقول رحمه الله تعالى: ولا يصرف من موضع إلى غيره. وفي الخلاف الذي ذكرنا استدل بأن مروان قضى باليمين على زيد بن ثابت، فأراد زيد أن يحلف، فقال معاوية لما قال أحلف مكاني، قال مروان قال لا والله إلا عند مقاطع الحدود، فجعل زيد يحلف أن الحق له وأبى أن يحلف على المنبر، رفض. ولأجل ذلك استدل البخاري بهذا ليرجح أن المدعى عليه لا يصرف من موضع إلى غيره. وجاء نحو هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن ابن عمر كانت له مع رجل قضية، فطلب من نافع أن يذهب به إلى المنبر فيستحلفه، فأبى الرجل، فقال ابن عمر رضي الله عنهما صدق. لكن جاء عن عثمان رضي الله عنه أن رجل ادعى على آخر أنه اغتصب له بعيرا، فخاصمه إلى عثمان، فأمره عثمان أن يحلف على المنبر، فأبى أن يحلف، فأبى عليه عثمان إلا عند المنبر، فالرجل غرم للمدعي بعيرا مثل بعيره ولم يحلف. يعني أن ثمة آثارا تفيد قوة، يعني يستدل بها أصحاب القول الأول، وآثار يستدل بها أصحاب القول الثاني. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: المقصود أن صاحب المسجد، أن صاحب اليمين لا يؤذى في المسجد محل الدعوة المحكمة إلا إن رأى ولي الأمر أن المقام يحتاج إلى تغليظ، كأن يحلفه عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو على المصحف، وإلا فالأصل ما تقدم، يعني الأصل أن يحلف في مكانه. هذا الخبر الأول، خبر مروان وخبر زيد بن ثابت رضي الله عنه. يقول البخاري: وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، ولم يخص مكانا دون مكان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يذهب به إلى منبري، وإنما طلب منه أن يحلف في الموضع الذي هو فيه. الحديث الذي بعده حديث مسعود رضي الله عنه، وقد كرره مرات كما قلنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. نعم،
أحسن الله إليك. باب إذا تسارع قوم في اليمين. حدثني إسحاق ابن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف.
باب إذا تسارع القوم في اليمين أي حيث تجب عليهم جميعا بأيهم يبدأ، كل واحد يقول أنا أحلف. صورة ذلك مثلا أن يتنازع اثنان عينا ليست في يد واحد منهما ولا بينة لواحد، فكلاهما يدعي أن هذا الكتاب له والكتاب ليس بيد أحدهما، لو كان بيده لكان الظاهر والأصل معه ويكون المدعي في هذه الحالة لا بد أن يقيم بينة على أن هذا الكتاب له، فلأجل ذلك إذا لم يقيمها المدعي حلف المدعى عليه لأن جانبه أقوى، الكتاب في يده وهذا يدعي خلاف الأصل الظاهر، الأصل الظاهر أن صاحب الكتاب هو الذي يكون معه الكتاب، فمن ادعى عليه أن الكتاب له فليأتي ببينة، والمدعى عليه يكفي أن يحلف لأن جانبه أقوى كما قلنا. لكن إذا كان هذا الكتاب ليس مع المدعي ولا مع المدعى عليه فتنازع هذه العين وليس لواحد منهما بينة وكلهما مدعي يدعي أن الكتاب له، في هذه الحالة لابد من اليمين، لكن بمن يبدأ؟ ما يبدأ هكذا اعتباطا لأن كل واحد منهما يقول أنا أحلف، ففي هذه الحالة لابد أن يقرع بينهما، ولأجل ذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم باليمين أيهم يحلف، لأن الذي يحلف هو الذي يستحق الدعوة. نعم.
باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حدثني إسحاق قال أخبرنا يزيد ابن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي أنه سمع عبد الله
سمع
عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما يقول أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطها فحلف بالله لقد أعطي
كذا عندك كسر الطاء أو أعطى
ما عليها تشكيل
طيب ما لم
يعطها فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن. حدثنا بشر ابن خالد قال أخبرنا محمد ابن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال الرجل أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان، وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في القرآن إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى قوله عذاب أليم. فلقيني الأشعث رضي الله تعالى عنه فقال ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قلت كذا وكذا، قال في أنزلت.
ذكر الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، وذكر بعدها وذكر حديث ابن مسعود الذي كرره مرارا، وذكر سببا آخر لنزول الآية. ذكر ابن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعته فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وعلى هذا يكون لنزول الآية سببين، فتكون الآية نزلت في القضيتين. وقول ابن أبي أوفى وقول ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن، يدل على عظم ذنب الناجش. الناجش لا يريد السلعة ولكنه يزيد في ثمنها وهو لا يريدها لأجل أن ينفع البائع، فقد تساوي سيارة 5000 فيأتي لينفع البائع فيزيد حين تقف على 5000 وهو لا يريدها، فيقول 5500 حتى يوصلها مثلا إلى 6000 وربما أوصلها إلى 7 أو 8 بسبب أن بعض الناس لا يدري بحقيقة السلعة هذه، والناجش إنما يريد فقط أن ينفع صاحب السلعة، أو العكس يريد أن يضر المشتري حتى يشتريها بغلاء، فتكون السيارة هذه تساوي 5000 فيستمر يزيد فيها ولا يريدها حتى يورط المشتري فيشتريها بأكثر. يقول ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن، هذا يدل على قبح النجش، نسأل الله العافية والسلام.
نعم، أحسن الله إليك. باب كيف يستحلف؟ قال تعالى: يحلفون بالله. وقول الله عز وجل: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يقال بالله وتالله ووالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر ولا يحلف بغير الله. حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال: حدثني مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا جويرية قال: ذكر نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
يقول رحمه الله: باب كيف يستحلف. قال بعض أهل العلم: يحلفه بالله ولا يزيد، فقط يقول: قل احلف، يقول: والله إن هذه السلعة لي، يقول: يكفي. قال آخرون من أهل العلم: يزيد، والله الذي لا إله إلا هو. وهذا قول مالك رحمه الله تعالى وقول الكوفيين والشافعيين. قول ثالث أنه إن اتهمه القاضي غلظ عليه أيضا زيادة، فيطلب منه أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، ونحو ذلك. فالبخاري يختار القول الأول وأنه يحلف بالله وكفى. قال تعالى يحلفون بالله، فقال عز وجل ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وذكر أن الحلف له صيغ بهذه الأحرف الثلاثة بالله وتالله وبالله. يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر، فلم يذكر إلا الحلف بالله. ثم قال البخاري ولا يحلف بغير الله، يعني لا يجوز الحلف بغير الله حتى لو كان الخصم كافرا. لا يقال للنصراني احلف بالصليب أو بعيسى أو للوثني احلف بوثنك، لا، لا يحلف إلا بالله تعالى. استدل بحديثين، الحديث الأول أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضمام رضي الله عنه وسأله عن الإسلام فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيره، يعني غير هذه الصلوات الخمس، قال لا إلا أن تتطوع. سأله عن صيام رمضان قال هل علي غيره، قال لا إلا أن تتطوع. وذكر له الزكاة قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. أدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، في لفظ آخر أحلف أفلح والله إن صدق، فهذا يدل على أن الحلف يكون بالله، حلف الرجل، وفي اللفظ الآخر النبي صلى الله عليه وسلم حلف فقال والله ولم يزد، هذا مراد البخاري. الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هذا في قوله ولا يحلف بغير الله، أنه لا يجوز الحلف بغير الله مطلقا، وأن الحلف بغير الله تعالى شرك. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله عز وجل فقد أشرك. نعم.
أحسن الله إليك. باب من أقام البينة بعد اليمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. وقال طاووس وإبراهيم وشريح رحمهم الله تعالى البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها.
يقول رحمه الله باب من أقام البينة بعد اليمين، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. المدعي لم يتمكن من إقامة البينة فطلب من المدعى عليه أن يحلف، لكن إذا حصل أن المدعي استطاع الوصول إلى البينة كأن يكون هناك شهود وجدهم بعد أن حلف المدعى عليه، أو وجد وثيقة الدين التي فيها إقرار المدعى عليه، ماذا يفعل بعد ذلك؟ هل يقال مضت القضية والمدعى عليه حلف وانتهت عند ذلك وإن وجدت البينة وإن اتضح أن المدعي صادق، أو يعمل بالبينة ويقال بل هذا المدعى عليه اتضح أن يمينه في غير محلها وثبت أن المدعي صادق وأقام البينة فيعمل بها؟ الجمهور على قبول البينة، ولما لا تقبل البينة؟ والرجل سعى في الوصول إليها لكن لم يتمكن، فلما تمكن أقامها، فإذا عمل بها فهي أولى من يمين هذا الفاجر الذي حلف كاذبا. مالك رحمه الله يقول إن استحلفه القاضي، يعني ولا علم استحلف المدعى عليه ولا علم له بالبينة، ثم علمها قبلت، وإن علمها فتركها فلا حق له، يعني أنه إن كانت البينة معلومة لكن تركها وأغفلها ولم يهتم بها، في هذه الحالة يلزم قبول الدعوى بيمين المدعى عليه، لأن تركه البينة أدى إلى أن يحكم بهذا الحكم، ولو أنها برزت هذه البينة لحكم المدعي. فيقول مالك رحمه الله إذا استحلفه لكن لم يكن له علم بالبينة حين حلف المدعى عليه ثم علمها قبلت. أما إن علمها علم البينة فتركها فلا حق له. يقول حتى لو أدى ذلك إلى أن تنتهي القضية على هذا لأنه تعمد ترك البينة. ابن أبي ليلى رحمه الله قال لا تسمع البينة إلا بعد الرضا باليمين. يقول إنه إذا رضي باليمين، لأن بعض الأحيان يقول المدعي أنا أرضى يمينه إن حلف فليحلف، وبعض الأحيان يقول المدعي أنا لا أرضى يمينه، حلف أو لم يحلف لا أقبل يمين، هذا رجل فاجر. القاضي قطعا يقول ليس لك إلا يمينه كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن المدعي أو يعني أقام هنا موقفا وهو يقول أنا لا أقبل يمينه، فإذا ظهرت البينة لاحقا فإنه في هذه الحالة يسمع اليمين على كلام ابن أبي ليلى. أما إذا قال أنا أرضى بيمينه ثم ظهرت البينة لاحقا يقول ابن أبي ليلى فلا تسمع. البخاري رحمه الله ماذا يختار؟ انظر الآثار الموجودة في الباب والحديث تعرف به اختيار البخاري. تعقب ابن أبي ليلى بقول طاووس وإبراهيم وشريح البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. يقول إذا اتضح أن هذه بينة عادلة والقاضي قضى للمدعى عليه، تبين الآن أن هذا القضاء لم يكن في محله، فهذه البينة العادلة التي دلت على صدق المدعي أولى من يمين المدعى عليه الفاجرة. ذكر الحديث بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. بعض الخصوم يكون عنده قوة وقدرة على إظهار أن الحق معه لقوة نزعه وقوة أدائه أثناء المخاصمة، فيقول عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل اليمين الكاذبة مفيدة لهذا المدعي لهذا المدعى عليه، بل نهاه بعد يمينه من أن يقبضها، فدل ذلك على بقاء صاحب الحق على ما كان عليه. فإذا هو ظفر ببينة ففي هذه الحالة وأقامها ففي هذه الحالة فإنها لا يصح أن تسقط. نعم.
أحسن الله إليك. باب من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن رحمه الله تعالى. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وقضى ابن الأشوع رحمه الله تعالى بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه. وقال المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له فقال وعدني فوفى لي. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى رأيت إسحاق ابن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع. حدثني إبراهيم ابن حمزة قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، قال وهذه صفة نبي. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن أبي سهيل نافع ابن مالك ابن أبي
عن أبي سهيل
عن أبي سهيل نافع ابن مالك
كذا عندك أو عن نافع؟
أنا عندي بن يا شيخ. عن أبي سهيل نافع ابن مالك ابن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. حدثنا إبراهيم ابن موسى قال: أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو ابن دينار عن محمد ابن علي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهم قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر رضي الله تعالى عنهما مال من قبل العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه، فقال أبو بكر: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا. قال جابر: فقلت: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يديه ثلاث مرات. قال جابر رضي الله تعالى عنهما: فعد في يدي خمسمائة خمسمائة ثم خمسمائة ثم خمسمائة. حدثني محمد ابن عبد الرحيم قال: أخبرنا سعيد ابن سليمان قال: حدثنا مروان ابن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد ابن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري، حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. فقدمت
حتى أقدم
على حبر العرب.
نعم.
فأسأله
بالضم عندك؟
ماذا يا شيخ؟
بالفتح. فأسأله.
فأسأله. فقدمت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل.
يقول رحمه الله تعالى: من أمر بإنجاز الوعد، إذا وعد الإنسان وعدا فهل يلزمه الوفاء أو لا يلزمه؟ الوعد غير القبض، وعده أن يعطيه 1000 ريال، فإذا قبضه 1000 ريال وقبضها المعطاه له فأراد المعطي أن يرجع فليس له أن يرجع قطعا. وفي الحديث الذي مضى: ليس لنا مثل السوء العائد في هيبته كالكلب يعود في قيئه. لكن هذا قضى، هذا وعد وعدا وقال: أنا أعدك أن أعطيك 1000 ريال، هل يلزمه الوفاء بحيث يأثم؟ لا شك أن إنجازه الوعد يتفق الجميع على أنه مندوب، لكن هل هو فرض؟ بمعنى أنه إن لم يفي بهذا الوعد أثم أو لا؟ وبالتالي يلزمه في هذه الحالة أن يعطيه ما وعده، فيقال: يلزمك الآن أن تعطيه 1000 ريال، وإن بدا لك ما بدا لأنك قد وعدت، والمؤمن إذا وعد وفى. فالمعروف عند كثير من أهل العلم أنه لا يلزمه بحيث يجبر على أن يعطيه، لكن لا شك أن وعده إياه وتركه إفاء الوعد أنه مذموم، فيكون مذموما من جهة الذي وعد، ولكن من جهة الحكم والقضاء لا يلزم به. هذا قول، وعليه الأكثرون. من أهل العلم من قال إنه يلزمه في هذه الحال إذا وعد أن يفي، وأن لا يكون ذا صفة مذكورة للمنافقين كما يأتي إن شاء الله في الأحاديث. وممن قال بهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. قول ثالث توسط بين القولين فقال: إن ارتبط بالوعد الوعد هذا بسبب وجب الوفاء به وإلا فلا. ما معنى ذلك؟ لو قال: تزوج، ولك كذا وكذا، فتزوج بناء على أنه سيكون عنده هذا المبلغ المحدد، كأن يقول أنت لم تتزوج بعد، تزوج وأعطيك 50,000. فالرجل سعى في الزواج وعد 50,000 هذه كأنها في ملكه، لا شك أنه تكلف ولا شك أنه تعنى. فلما التفت إلى صاحبه وقال الآن علي عدد من الديون، لكن أريد 50,000 هذه حتى أقضيها، فهل له أن يقول لا أنا وعدتك؟ صحيح أني وعدتك لكن إلى الأفي. على هذا القول الثالث يقول يلزمه ويحكم عليه ويرغم، لأن هذا الرجل تعنى وتكلف، وبناء على كلامك أنت تزوج، ولو لم تتكلم وتعده لما تزوج، فأنت الآن جعلته في موضع صعب، فيلزمك في هذه الحالة أن تؤدي إليه ما وعدته. واستدلوا بقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وهكذا الأحاديث في صفة المنافق، ومن ضمنها إذا وعد أخلف. فيقول البخاري رحمه الله واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، هذه صفات الأنبياء، قال وقضى ابن الأشوع بالوعد، ابن الأشوع أيضا قضى بأمر الوعود هذه، وذكر ذلك عن سمرة وهو ابن جندب رضي الله عنه. والمسور بن مخرمة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له وهو أبو العاص رضي الله عنه، فقال وعدني فوفاني أو فوفاني، يعني أثنى عليه بذلك. قال أبو عبد الله رأيت إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوية يحتج بحديث ابن أشوع، لأن ابن أشوع قضى بالوعد وذكر ذلك عن سمرة، يعني أنه قرأ أن إسحاق بن إبراهيم يرى وجوب الوفاء بالوعد كقول ابن الأشوع، هذا المعنى. ذكر بعده الأحاديث، ومن ضمنها أن هرقل لما سأل عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أبو سفيان أنه يأمر بالصدقة والصلاة والعفاف والوفاء بالعهد، هذا الشاهد منه، فقال هذه صفة نبي. فاستدلوا بكونه يأمر بالصلاة وبالوفاء بالعهد معا على أنه يلزم الإنسان أن يفيء بوعده. الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وكأنهم يقولون كيف يأخذ صفة المنافق فيعد فيخلف ويقال له لا بأس، لا شأن، لا شيء عليك، يقول بل هذا وضع لا يليق بالمسلم، فإذا هو وعد فإنه يلزمه أن يفي، فإن لم يفي فإن هذه صفة المنافق. حديث جابر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبو بكر أو أمر مناديا فقال من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة يعني وعد فليأتنا، فجاء جابر رضي الله عنه فقال وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يديه ثلاث مرات فعد في يدي 500، يعني أنه أخذ بيده وصار يعد له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بهذه الثلاث هكذا وهكذا وهكذا، وكأنه لم يضربه البينة لأنه اتضح له صدقه أو لأنه ادعى شيئا في بيت المال ولم يكن على أحد معين، وأمر بيت المال راجع إلى الإمام. نعم. الحديث الذي بعده حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن سعيدا طلب منه أحد اليهود، سأله وهو من أهل الحيرة بلد في العراق، سأله هذا اليهودي لما علم أن المسلمين يعلمون خبر موسى عليه الصلاة والسلام، ومن ضمن ذلك الأجلين اللذين ضربهما مع صاحب مدين، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، لأنه إما أن يقضي 8 سنين أو 10. فسأل اليهودي سعيد بن جبير أي الأجلين قضى موسى، يقول فقلت لا أدري حتى أقدم على حبر العرب، يعني ابن عباس رضي الله عنه، فسأله فقال ابن عباس قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل، يعني إن الرسل هذا شأنها أنها إذا قالت وفت. كل هذا لتأكيد أن الوفاء بالعهد لازم، هذا مرادهم، لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أن الوفاء بالعهد ليس مثل القبض، إذا وعدت أن الوفاء بالوعد، بوعدك إنسانا 1000 ريال مثلا، ليس مثل وضعه إذا هو قبضه، فإذا قبضه ليس لك أن تعود، قبض هذا الذي أعطيته. قالوا أما الوعد نفسه فهل يلزم به؟ قالوا لا يلزم به، لكن لا شك أنه يكون قد وقع في هذه الصفات السيئة من الوعد، خلف الوعد ونحو ذلك، لكن هل يلزم به إلزاما؟ هذا هو محل الكلام، أكثرهم على أنه لا يلزم به. نعم.
أحسن الله إليك. باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. وقال الشعبي رحمه الله تعالى: لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، لقول الله عز وجل: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا: هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم بما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ أفلا ينهاكم بما جاءكم
بالباء عندك
بما نعم
نعم
أفلا ينهاكم ما بما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
يقول رحمه الله: باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. المشرك إذا قال: أنا أشهد بأمر، وأتى إلى قاضي المسلمين قال: أنا أشهد على هذا الأمر، فهل تقبل شهادته؟ هذا هو محل الكلام. إذا كان الفاسق من المسلمين لا تقبل شهادته، فكيف تقبل شهادة الكافر؟ الله تعالى لما ذكر القاذف قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، مع أن القاذف مسلم وحاله قطعا أفضل من حال الكافر. فإذا جاء الكافر إلى القاضي وقال: أنا أشهد في هذه الواقعة التي هي عندك الآن، أنا أشهد وقد رأيتها، فهل ينظر القاضي في هذه الشهادة أو لا؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الأمر. الجمهور على رد شهادة الكافر وعدم قبولها وعدم الاستماع، بل قال الشافعي: إن استماع القاضي إلى شهادة الذمي تكلف من القاضي، وما ينبغي له أصلا أن يشتغل بها، هذا المعنى. القول الثاني أنها تقبل فيما بينهم هم، لكن لا تقبل شهادتهم على المسلمين، فتقبل شهادة اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي، لكن إذا قال: أنا أشهد أن هذا المسلم له حق أو عليه حق أو وقعت منه جناية أو نحو ذلك، يقال: لا تقبل شهادتك أنت على مسلم، إنما تقبل شهادة الكفار على بعضهم. القول الثالث أنها لا تقبل شهادة ملة على ملة أخرى كشهادة اليهودي على النصراني، ولكن تقبل شهادة بعضهم على بعض، فيقبل قول النصراني شهادة تقبل شهادة النصراني في نصراني آخر، وشهادة اليهودي في يهودي. أما إذا شهد اليهودي على النصراني أو العكس فلا، هذا المعنى وهذا هو القول الثالث. الشيخ عبد العزيز رحمه الله مال إلى هذا القول الثالث، قال: هذا أقرب، لأنها إذا ردت مطلقا فماذا يعمل القاضي إذا تنازعوا؟ فالصواب قبول بعضهم على بعض، النصراني على النصراني واليهودي على اليهودي، فيقبل من يعدلونه من الشهود. أما أن يقال بردها مطلقا فهذا يؤدي إلى ضياع الحقوق، فتقبل شهادتهم فيما بينهم في الدماء وغيره. وعلى هذا عندك ثلاثة الأقوال هذه، والذي يميل إليه البخاري هو المنع بدليل ما أورد من الآثار. والشافعي رحمه الله تعالى شدد في الأم في هذه المسألة، حتى قال رحمه الله تعالى: إذا قيل بشهادة أهل الذمة فأعدلهم ألزمهم للكنائس وأكثرهم عبادة للصليب. يقول هذا الذي يؤدي إليه، يقول معنى ذلك من هو العدل؟ أكثرهم تدينا، ومن أكثر النصارى تدينا؟ الذي هو أكثر عبادة للصليب، والذي هو أكثر لزوما للكنائس. يقول على القاضي أن يلاحظ أن العدل هو هذا. كل هذا من باب تشنيعه على أن تقبل شهادة الذمي مطلقا، فالشافعي يرى أنها لا تقبل نهائيا، لا على بعضهم ولا على مسلم قطعا. الجميع يتفق على أن المسلم، جميع الأقوال الثلاثة متفق على أن المسلم لا يقبل شهادة الكافر فيه. فيقال هذه المضاربة التي وقعت، أتى نصراني وقال أنا أشهد أن الذي بدأ المضاربة هو هذا، أو أشهد أن هذا المال اقترضه فلان وفلان، يقول لا يسمع شهادتك في مسلم أصلا، أنت ليس من أهل الشهادة على مسلم، المسلم أرفع وأعلى من أن تقبل شهادة كافر فيه. إنما الكلام في شهادة بعضهم على بعض، شهادة الكفار على بعض، على ما سمعت من الأقوال. الشعبي قال لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، يعني مطلقا هذا المعنى. وجاء عنه قول آخر بخلافه أيضا، اختلف عن الشعبي رحمه الله تعالى، واستدلوا بقوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. بينهم عداوة وبغضاء وبغائن، وكفار ليس عندهم ورع يمنعهم، فكيف تقبل شهادة بعضهم على بعض فتستباح بذلك أموال أو دماء؟ واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل. هذا فيما ينقلونه من كتبهم، ومع ذلك أمرنا بأن لا نصدق ولا نكذب، فكيف بالشهادة؟ الشهادة أضيق من الرواية، لهذا جمهور أهل العلم على قبول رواية العبد، لكنهم يردون شهادته، لأن باب الرواية أوسع من باب الشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في باب الرواية: لا تصدقوا أهل الكتاب، وهي أوسع من باب الشهادة، فكيف ترد رواياتهم وتقبل شهاداتهم؟ الذين قالوا إنها تقبل كما بين الشيخ ابن باز رحمه الله فيما بينهم هم، يقول إن الإشكال أن هؤلاء الكفار من النصارى مثلا أو من اليهود، إذا كانوا في موضع فحصل عندهم جناية، ضرب بعضهم بعضا، قتل بعضهم بعضا، أتوا إلى القاضي من المسلمين، إذا رد الشهادة مطلقا يقول يضيع هذا الدم، لأنه إذا قال أعطوني شاهدا مسلما، قالوا ما عندنا في البلد مسلم، هذه بلد نصارى، بلد يهود، نحن نؤدي الجزية، نحن أهل الذمة وليس عندنا مسلم أصلا. يقول الشيخ إنها تقبل شهادة بعضهم على بعض لأجل ألا تضيع الحقوق، لأن سيقع بينهم مضاربات، جنايات، سيقع بينهم معاملات، فإذا ترافعوا لنا ماذا نفعل؟ هذا وجه قبول شهادة بعضهم على بعض، هذا هو السبب في أن هؤلاء قبلوا. قال لأن في هذه الحالة كل جناية تقع عندهم، كل حقوق يجحدها بعضهم على بعض، في مثل هذه الحال القاضي المسلم لن يستطيع أن يقيم أي حكم فيهم، بلد مليء بالنصارى وليس فيه إلا نصارى يؤدون الجزية وهو خاضع المسلمين، هذا البلد الجنايات التي تقع فيه، المعاملات التي تقع فيه، ليس فيه مسلم حتى يشهد، فما الحل؟ يقول الحل أن تقبل شهادة بعضهم على بعض، هذا وجهه. أما الجمهور فيقولون ترد مطلقا، هؤلاء بحال أسوأ قطعا من حال الفاسق، فكيف ترد شهادة الفاسق وهو مسلم وتقبل شهادة الكافر؟ ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله؟ هذا كتاب أحدث الأخبار بالله عز وجل، التوراة قديمة والإنجيل قديم، أنتم عندكم القرآن وتذهبون لسؤال أهل الكتاب وهو أحدث الأخبار بالله عز وجل، تقرؤونه لم يشب يعني لم يخلط، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم، يعني فكيف تقبلون منهم هم بهذا الحال؟ فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ أنتم الآن تعرفون أنهم قد حرفوا، كيف تسألونهم؟ ثم قال ولا والله ما رأينا فيهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم، ما رأينا أحدا من أهل الكتاب يسألكم أنتم عن الوحي الذي أنزله الله عليكم، فأنتم لا تسألوهم عن ما أنزل عليهم. السؤال: إذا كان المدعى عليه كافرا فهل يطلب منه اليمين وكيف تكون يمينه؟ نعم، كما في حديث الأشعث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختصم الأشعث مع اليهودي قال عليه الصلاة والسلام شهداك أو يمينه، قال إنه لا يبالي، فقال في الرواية الأخرى ليس لك إلا ذلك، قطعا لا يحلف إلا بالله، لا يجوز أن يقال احلف بالصليب أو غيره، لكن قال بعض أهل العلم إنه يعظم عليه الأمر، فإذا كان يهوديا يقال له احلف فقل في حلفه والله الذي أنزل التوراة على موسى، وإذا كان نصرانيا يقال قل والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، قال يحلف بما يعظم لكن بالله، فهو يعظم التوراة يعظم الإنجيل لكن لا يحلف إلا بالله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإياه في تتمة كلام الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف رحمه الله تعالى إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه الصلاة والسلام واصطنعتك لنفسي، وقال ويحذركم الله نفسه، ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه الصلاة والسلام فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأكد عليه الصلاة والسلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وقال صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بيده على نفسه إن رحمتي سبقت غضبي، وقال سبحان الله رضا نفسه، وقال في محاجة آدم لموسى عليهم الصلاة والسلام أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه، فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت نفسه نفسا وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء.
تكلم رحمه الله تعالى عن إثبات النفس لله، وهذا صريح القرآن، ويحذركم الله نفسه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك واصطنعتك لنفسي، وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى كتب قوله فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي، يقول هذه النصوص كلها دالة على إثبات النفس لله عز وجل، فعلى المؤمن أن يثبت النفس لله تبارك وتعالى لأنها نصت عليها النصوص في القرآن والسنة. ما المراد بالنفس؟ هل المراد بالنفس الذات المتصفة بالصفات، أم أن النفس صفة لذات الله عز وجل؟ قولان، ظاهر قول ابن خفيف رحمه الله تعالى إثبات النفس على أنها مما يثبت لذات الله تعالى، وبناء عليه فهو يرى القول الذي يرى أن النفس غير الذات، فكما يثبت الله الوجه والسمع يثبت له النفس. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن النفس يراد بها الذات المتصفة بالصفات، وليست النفس صفة للذات، فيرى أن النفس هي الذات، ويقول إن العرب تقول رأيت زيدا نفسه، ومرادهم إثبات زيد نفسه، وليس المراد إثبات نفس لزيد غير زيد، قال: فقوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ونحو ذلك، هذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها أنها صفة للذات. فقال إن طائفة يجعلونها من باب الصفات، ورأى أن الصواب أن المراد بالنفس الذات نفسها، الذات الرب عز وجل العلي عز اسمه. نعم.
ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه الصلاة والسلام، وأن مما قص الله علينا في كتابه وصف به نفسه وردت السنة بصحة ذلك أن قال: الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقيب ذلك: نور على نور، وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال: سبحات وجهه، وقال سبحات وجهه،
قال سبحات وجهه جلاله ونوره،
وقال سبحات وجهه جلاله ونوره. نقله عن الخليل وأبي عبيد، وقال: قال عبد الله بن مسعود: نور السماوات من نور وجهه. ثم قال:
تكلم رحمه الله عز وجل أن الله عز وجل نور، ولا شك أنه تبارك وتعالى نور عز اسمه تعالى. ولهذا لما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور، أنا أراه سبحانه وبحمده. فالله نور السماوات والأرض، ويثبت لله تعالى النور عز اسمه نور على أعظم ما يكون من العظمة. ويريد المؤلف إثبات أن من أسماء الله تعالى النور، وهو نور لائق بجلاله عز وجل، خلافا لمن تأوله وقال المقصود بالنور أنه الهادي أو المنور، هذا باطل. فكل هذا من عبث الجهمية وأضرابهم، بل يثبت لله تعالى النور. ولأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني أن الله تبارك وتعالى احتجب بحجب سبحانه وبحمده، عظمة نور الله تبارك وتعالى تبلغ حدا أنه تبارك وتعالى لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه، نور وجه الله عز وجل، ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني أن الجميع يحترق بإذن الله وعظمته، وذلك أنه نور لا يمكن أن يطاق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه. فإذا كان في الآخرة ودخل أهل الجنة الجنة، كان رؤيتهم لوجه الله تعالى أعظم ما يكون على الإطلاق من النعيم. لكن هذا وضع آخر في الجنة، كما أن المعذب في النار نسأل الله العافية والسلامة يرمى في النار ويبقى فيها أبد الآباد، لا يموت فيها ولا يحيى، مع أنه في الدنيا لو رمي في النار لمكث مدة محدودة وإذا به قد احترق. فأحكام الآخرة غير أحكام الدنيا، ولا تقاس هذه على هذه. أما حديث ابن مسعود: نور السماوات من نور وجهه، فالظاهر أن خبر ابن مسعود، أثر ابن مسعود، الظاهر أنه لا يثبت، الظاهر أنه لا يثبت. نعم.
ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى: الحي القيوم، والحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقال: ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها، وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها، وذكر الآيات. ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه المتقدم، فقال في هذا الحديث: من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق لظاهر الكتاب، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر، والآيات الدالة على ذلك. ثم والآيات الدالة على ذلك
الآيات
أحسن الله. والآيات الدالة على ذلك. ثم قال
والآيات لأنها تنصب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنها ملحقة بالمثنى، فيبقى الوصف على أصله، الدالة تبقى بالفتح والآيات الدالة. نعم.
والآيات الدالة على ذلك. ثم قال ثم إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين وأنه قال له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت، ثم ذكر حديث يلقى في النار في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله. وفي رواية البخاري وهي رواية البخاري وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه. ثم رواه مسلم
ثم رواه
مسلم البطين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله. وذكر قول مسلم البطين نفسه، وقول السدي، وقول وهب بن المنبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه.
ذكر رحمه الله تعالى من أسماء الله تعالى الحي، وهو حي لا يموت، ليس كالأحياء عز اسمه، فيثبت الله اسم الحي وتثبت له صفة الحياة، ودلل عليه بالآيات والنصوص كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ومما يثبت الله تعالى الوجه، وأن الله تعالى أثبت لنفسه وجها في غير موضع من كتابه عز اسمه. وذكر أن الله تعالى لا ينام، واستدل بقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. وهكذا ذكر أن الله تعالى وجها موصوفا بالأنوار، هذا تقدم، وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير. وهكذا يثبت الله تعالى اليدين اللتين قد بسطهما تعالى بالرحمة. وذكر الأحاديث، حتى ذكر شعر ابن أبي أمية بن أبي الصلت من شعراء الجاهلية، كل هذا دال على أن هذه الأوصاف معروفة معلومة. وهكذا حديث يلقى في النار، نعوذ بالله، وتقول هل المزيد حتى يضع فيها رجلة، فتقول قط قط، من آثار أنها امتلأت، تقول يعني حسبي يكفيني، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا ما جاء عن مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكرسي موضع القدمين، قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، أن الكرسي هو موضع القدمين. وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله، أمر هائل أمر العرش. إذا كان الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاه، والكرسي وسع السماوات والأرض، فالسماوات والأرض قد وسعهما الكرسي على عظمهما وكثرتهما، السماوات السبع والأرضين السبع وسعهما الكرسي، حتى جاء في بعض الروايات أن السماوات كسبع دراهم ألقيت في ترس بالنسبة للكرسي. الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة، ولا يقدر قدر عظمة الله تعالى أحد، ولا يعلم عجائب وعظائم هذه المخلوقات إلا هو سبحانه وبحمده. فالعرش أعظم المخلوقات على الإطلاق، لا يحيط بعظمته إلا الرب سبحانه وتعالى الذي أخبرنا به، فلا يحيط بالعرش إلا الله في عظمته وكثرته. ثم ذكر أن ابن وكبره، ثم ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر الكرسي بأنه موضع القدمين، أي موضع قدمي الله، هذا المعنى، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله. وهكذا قول بعضهم واضع رجليه عليه، كلها في مؤدى واحد. نعم.
ثم قال فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم. نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام مقاييس وكفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما وجوابه لنجدة الحروري. ثم ذكر حديث الصورة وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله ثم قال
قف عند ثم قال. يقول رحمه الله تعالى: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولا في الأقوال، محفوظا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف. هكذا وضع المسلمين، تلقوا عن الصحابة، لا أحد ينكر على الصحابة، تلقاه التابعون عنهم، ثم تلقى عن التابعين أتباع التابعين، فلم ينكر أتباع التابعين على التابعين. هذا هو المعلوم، حتى حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم من أهل البدع، المعنى ممن حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم. جاء في حديث أن القدرية مجوس الأمة، إن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وهكذا نهينا عن المجيء إلى هؤلاء. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ الآية: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات حتى أتمها. ولما كان فيها: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، قال: فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم مجلستهم والقرب منهم، فقصد هؤلاء المبتدعة إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، بدأوا يسببون حولها شيئا من الإشكالات، وزعموا أنها تؤدي إلى التشبيه، عمدوا إلى الأخبار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فصاروا يحاولون دفعها على طريقة القياس، مع أن القياس قياس من على من؟ قياس الرب عز وجل على العباد الضعفاء المساكين، فهذا من جهلهم بالله عز وجل. وكفروا المتقدمين، لأنهم أطلقوا أن من أثبت الصفات فهو مجسم كافر، وأنكروا على الصحابة لأن الصحابة فهموها على ظاهرها، فأنكروا هذا الفهم وتأولوها بتحريفها عن معناها الحق الذي قرره الصحابة رضي الله عنهم، وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا وأضلوا. كل هذا حق، كل ما قاله فيهم حق، أن هذا كله وقع منهم، فالتكفير المتقدمين وقع منهم، قاتلهم الإنكار على الصحابة وعلى فهم الصحابة وقع منهم، ردهم على أئمة الأمة وعلى أهل الحق كل هذا وقع، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر بعض الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما حين جاوب نجدة الحروري. جاء أن نجدة سأل ابن عباس: كيف معرفتك بربك؟ قال: أعرفه بما عرف به نفسه من غير روية، وأصفه بما وصف نفسه سبحانه وتعالى. فنحن نعرف الله بما عرفنا به، بأن أخبرنا أنه يتصف بصفات نؤمن بها، ونفى عن نفسه تعالى صفات بين أنها لا تليق به فننفيها، وهكذا بذلك نعرف ربنا بما عرف به نفسه. ثم ذكر حديث الصورة، وهو الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. معنى الحديث ما فيه إشكال، واضح مثل الشمس، خلق آدم على صورته، يعني سميعا بصيرا له وجه، وأما وجه الله تعالى فليس كمثله شيء. سمعت الحديث السابق أنه لو كشف عز اسمه حجابه الحجاب لا أحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه طرفه من خلقه، فليس في الحديث أي إشكال. نعم، سميع لا كسمع المخلوقين، بصير لا كبصر المخلوقين، له وجه وله صورة، ليست على وجه، ليس وجهه كوجه المخلوقين ولا صورته مثل صورة المخلوقين. نعم، خلق آدم على صورته، أي على صورة الله عز وجل، هذا المعنى، لكن لا شك أن الله ليس كمثله شيء. وذكر أن الناس اختلفوا في تأويله، يعني في تفسيره، والحق ما ذكرناه الذي لا شك فيه والذي عليه المحققون من أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم، إثبات هذه الصفات جميعا، سواء ما يتعلق بالصورة، وأن الله تعالى فإن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة الله عز وجل، وما سوى ذلك من الروايات الدالة على إثبات ما يثبت الله أو نفي ما ينفى عنه، كل هذا يثبت على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى.